الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع الباب الرابع من كتاب التبيان في آداب حملة القرآن. هذا الكتاب الذي ينبغي على كل طالب علم فضلا عن طالب القرآن أن يتعرف على ما فيه من المعاني ليعمل بها. من يقرأ؟ تفضل.
الباب الرابع في آداب معلم القرآن ومتعلمه. هذا الباب من البابين مع بابين بعده، هو مقصود الكتاب، وهو طويل منتشر، وأنا أشير إلى مقاصده مختصرة في فصول ليسهل حفظه وضبطه إن شاء الله تعالى. فصل. أول ما ينبغي للمقرئ والقارئ أن يقصد بذلك رضا الله تعالى. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما، أي الملة المستقيمة. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعا هذا الباب آداب طالب علم القرآن أو طالب القرآن، معلم القرآن ومتعلمه. هذا باب كما ذكر الشيخ من أهم مقاصد هذا الكتاب، والشيخ يبدأ في الكلام عن آداب العالم والمتعلم في القرآن في فصول، يصدر هذه الفصول بأهم شيء هو الإخلاص. رزقنا الله إياكم الإخلاص، وقول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله. طبعا تعلم القرآن عبادة من أجل العبادات، وكذلك تعليم القرآن عبادة وقربة من أجل القربات، لأنه كما سيأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأنت إذا كنت متعلما للقرآن فأنت في عداد خير الناس، وإذا كنت معلما للقرآن فهذا فضل فوق فضل. خلاص، فهذه عبادة، والعبادة مطلوب فيها الإخلاص. سيذكر لنا الشيخ بقى طرفا بعد ذكر الآيات والأحاديث طرف من أقوال السلف والتابعين، من أمتع ما يكون في من عبارتين في كلام عن الإخلاص. نعم.
في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث من أصول الإسلام. وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وإنما يحفظ الرجل على قدر نيته وعن غيره.
وإنما
يحفظ الرجل على قدر نيته.
يحفظ ولا يحفظ؟
يحفظ.
مضبوطة؟
إنما يعطى
الرجل على قدر نيته.
وعن غيره: إنما يعطى الناس على قدر نياته.
نعم.
وروينا عن الأستاذ أبي القاسم الكشري رحمه الله تعالى قال: الإخلاص إفراد الحق سبحانه وتعالى في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع للمخلوق أو اكتساب مدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى.
طيب، طبعا هتأخذ من هنا بقى ضوابط تضبط بها الإخلاص، ولا يظنن البعض ان الاخلاص شيء من العسر بمكانه بحيث انه يستحيل تحقيقه، لانه كثير من المتصوفه وصفوا الاخلاص باوصاف لو تاملت فيها لوجدت انه يستحيل ان تحقق هذا الاخلاص. لكن الانسان بيجاهد في تحقيق الاخلاص لله تبارك وتعالى قدر استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن هنا تأتي بقى ضوابط للإخلاص، كيف تعرف أنك على طريق الإخلاص أو أنه قد دخلت عليك شائبة ينبغي أن تعالجها. نعم.
قال: ويصح أن يقال الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين.
تعبير يعبر به عن الإخلاص وضابط يضبطه لك به، تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. ملاحظة مين؟ ملاحظتك أنت للمخلوقين، ملاحظة نظر المخلوقين إليك. فتفعل الفعل، وطبعا الفعل الذي نحن فيه هنا هو تعلم القرآن وتعليمه، تفعله ولا تعبأ بكلام الناس ولا تهتم بتحصيل ثنائهم ولا تستزيد من عملك رجاء المزيد من ثنائهم. تصفية العمل عن نظر المخلوقين ده ضابط تضبط به الإيه؟ الإخلاص. نعم.
وعن حذيفة المرعشي رحمه الله: الإخلاص استواء أفعال العبد في الظاهر والباطن.
استواء أفعال العبد في الظاهر والباطن. كثير من الناس إذا رآه الناس فعل واجتهد، وإذا كان وحده لم يعمل. لكن ينبغي النظر هنا إلى مسألة دقيقة. أحيانا الإنسان وهو في وسط إخوانه ترتفع همته فيعمل، ولعلك تلاحظ مثل هذا في للاعتكاف مثلا، تجد نفسك نشيطا لتلاوة القرآن والختم والمحافظة على الصلوات والنوافل وقيام الليل، فإذا كنت وحدك ما فعلت معشرها. فهل يقال عن كل من كانت هذه الصفة وحاله أنه مرائي أنه ليس مخلصا؟ طبعا يستحيل. لكن ارتفاع الهمة لوجود داعي رفع الهمة هذا لا يسمى قادحا في الإخلاص، أو لا يعد قادحا في الإخلاص، إنما يعد من ارتفاع الهمة. والبشر بشر لهم قلوب، أحيانا ترتفع همتهم وأحيانا تنخفض، إيمان وأحيانا يعلو وأحيانا يهبط. واركونا فهذا ما دام الدافع والمحرك فيه داعي من دواعي رفع الهمة فلا نعده نفاقا ولا قادحا في الإخلاص رحمكم الله. أما إذا كان همه أنه إذا كان الناس موجودين أعمل أصلا الناس موجودة الناس حيقولوا عليه إيه، وإذا كانش الناس موجودة خلاص مش حد أعمل ليه، فهذا هو عين النفاق الذي كان عليه المنافقون أيام النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن ذي النون رحمه الله: ثلاث من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، واقتضاء ثواب الأعمال في الآخرة.
ثلاث من علامات الإخلاص: نسيان أو استواء الظاهر والباطن عند العامة،
استواء
المدح والذم عند العامة. يعني واحد قال لك أحسنت، واحد تاني قال لك أساء، أنت ما عملتش حاجة، لا تشعر بفرحة عندما يقول لك أحسن ولا تشعر بحزن عندما يقول لك إيه أساء. لماذا؟ لأنك لا تريد ثوابا منه، وإنما ثوابك من الله. فسواء تقول قالوا أحسنت أو أساء ده مش هيأثر عندك بحاجة، لا شكرهم سيزيدك عند الله ولا ذمهم سينقصك. فإذا استوى في قلب الإنسان المدح والذم فهذا إيه؟ فهذا من علامات الإخلاص. طيب إذا جاء للمدح أعمل فيه إيه؟ أنا لا أنتظر مدحا ولا أحب المدح، لكن إذا جاءني فقد جاء الأثر بأنها تلك عاجل بشرى المؤمن. طيب العلامة الثانية من علامات الإخلاص إيش؟
نسيان رؤية الأعمال
في الأعمال. يعني وقت ما أجي أعمل عمل كده لا أنظر إلى العمل بعين الرضا، لا أنظر إلى العمل بعين الرضا. وكيف أنظر إليه بعين الرضا وهو ناقص وقليل، ومن الذي أدراني أنه مقبول؟ الأمر الثالث: ابتغاء الثواب عليه في الآخرة. العلامة الثالثة أن يكون مبتغايا رضا الله عز وجل وطلب الثواب الآجل في الآخرة. خلاص؟ نعم.
وعن الفضيل بن عياض ذنون هنا
ذنون المصري كان من الزاهدين.
شيخ مسحق كروش غيطه بيتكلم يقول كان جلسا ذنون ذات يوم وخرج طفل وطرق الباب ومطرقته يعني وصرف بعد ما صرد القصة وقال قال أنا وجدت قلبي وجدت دوائي ألا أرى حبابه وأن أدمن الطرق. هو بيتكلم يعني عن رجوع الله عز وجل، هو يقصد ذنون ده
هو لا. وإن كنت لم أسمع كلام الشيخ، لكن هو سنون كان معلوماً بالإيه؟ معروفاً بالزهد والورع ولو كلمات كثيرة في إصلاح القلوب ومشاكل.
من طبق التابعين كده؟
لا. نعم.
ذنون الزائد شايف الديار المصرية ثوبان بن وهيم يبنى
له ترجمة طيب كويس جزاك الله خير.
ترجمته في سيارة إعلان النبلاء المجلد 11.
نعم.
وعن الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما.
كلمة قوية للفضيل بن عياض رحمه الله في تعريف الإخلاص. العمل إما فعل طاعة وإما ترك معصية. يقول ترك العمل لأجل الناس شرك، يعني ترك المعصية لأجل الناس إيه؟
رياء.
خلاص أنا أنظر إلى الناس وأنظر إلى نظرهم. والعمل لأجل الناس، عمل الطاعة لأجل نظر الناس شرك. ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس إيه؟ شرك. والإخلاص أن يعافيك الله منهم، يعني الإخلاص أن تترك لله وأن تعمل لله. نعم.
وعن سهل بن تستبيجي رحمه الله قال: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى.
طبعا لاحظوا أن سهل في نوع من التصوف، فيعني ذكرت لكم أن المتصوف فلهم يعني عباراتهم تكاد تلحظ من المجموع بتاعها ان الاخلاص شيء مستحيل، حتى قال قائلهم: اذا رايت في عملك الاخلاص فاعلم ان اخلاصك يحتاج الى اخلاص. ها، فطبعا الاخلاص بهذه الطريقه لا يكاد يحصله احد. ليه؟ لان القلوب قلوب. ها، وما سمي القلب قلبا الا لتقلبه. ها، وهذه المسائل التي يتحدث عنها الصوفيه مسائل تحتاج إلى إنسان متفرغ للعبادة، معتزل عن الناس، لا يرى أحد ولا يرى أحد. ده إن فعلوا هذا. نعم.
أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده لا يماثله شيء، لا نفس ولا هوى ولا دنيا. وعن السبي رحمه الله تعالى ممكنها بسجيد شد الفتحة على السين.
نعم.
وعن السدي رحمه الله قال: لا تعمل للناس شيئا ولا تترك لهم شيئا ولا تغطي لهم شيئا ولا تكشف لهم شيئا.
نعم.
وعن المشيري رحمه الله
تغطي وتكشف، بقرين التكشف يبقى هي تغطي. نعم.
وعن المشيري
لا تعطي لهم شيئا، يعني تديش حد حاجه، يعني لا، يعني لا تستر لأجل الناس شيئا ولا تكشف لأجل مدح الناس شيئا.
وممكن ضرب العقاب ان انا ما اعطيش عشان انا
المقابله. احنا قلنا بقرينه تكشف عكس تكشف ايه؟
المقابله
تغطي، قرينه عكسها.
وعن المجاري قال: اقل الصدق استواء السر والعلانيه.
افضل الصدق
استواء قال. عن المشاري قال: كد الضوء بتاعك انا ضبط جيد، النسخه بتاعت بدات تغير.
طيب.
وعن المشاري قال: اقل الصدق استواء السر والعلاني. وعن الحارث المحاسبي رحمه الله قال:
الحارث المحاسبي ايضا من الناس الذين لهم كلمات في الزهد والورع قويه. نعم.
الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الشر من حسن عمله، ولا يكره اطلاع الناس على السيء من عمله، فإن كراهته لذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم، وليس هذا من أخلاق الصديقين.
طيب، يعني لا أظنكم تحتاجون إلى تعليق على معاني هذه العبارات، يعني إلى آخر ما ذكر من العبارات. ثم هذا حديث الدارمي قال وروينا في مسند أبي محمد الدارمي عن علي.
قد قال وروينا في مسند الإمام المجمعي على حفظ المجمع على حفظه وإمامته أبي محمد الدارمي رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم.
تراقيهم.
لا يجاوز تراقيهم. يخالف
معروف الترقوة. معروف الترقوة. المكان ده. الموازي للكتفين.
يخالف عملهم علمه وتخالف سريرتهم علانيتهم. يجلسون حين قشر يباهي بعضهم بعضا حتى إن الرجل لا يرضى على جليسه أن يجلس إلى غيره وينعه.
طبعا كان في كلام الشيخ قبل ذلك بقليل يقول إنه من أداب المعلم ألا يغضب إذا تركه الطالب وذهب إلى شيخ آخر. ها؟ من أداب معلم القرآن. طبعا كثير من الناس إذا كان فتح كتاب ولا حتى قاعد في المسجد يعلم فتركه الطالب وذهب إلى شيخ آخر قد يجد في نفسه يعني إيه اللي عنده مهوش عندي. ها؟ طبعا ده لو فرضنا إن الموضوع خالي من أي عائد دنيوي مادي. ها؟ تجد الإنسان قد يجد في نفسه إيه اللي غيره من ناحيتي، ما الذي جعله يتركني ويذهب إلى غيري، ما الذي عند غيري وليس عندي. فالشيخ قال إنه إذا كان يعلم لله فجلوس الطالب إليه قد أخذ المنفعة، وذهب الطالب إلى غيره منفعة فوق منفعة. فإن استوى الشيخ المذهوب إليه مع الشيخ هذا الذي ترك، ها، فأقل من يقال إن ذلك بيتعلم القرآن، يتعلم منك يتعلم من غيره خلاص. ده لو ايه، لو كنت زي اقل احواله يعني لو. اما اذا كان افضل منك فهو خير الى خير وقد ثبت الاجر مشيئة الله. نعم.
حتى ان الرجل لا يقضى على جليسه ان يجلس الى غيره وينعى اولئك لا تصعد اعمالهم من مجالسهم تلك الى الله تعالى.
نعم. السلف يا اخواني ما تركوا شيئا الا وبينوه لنا، حتى هذه في أعمال القلوب، حتى ما يجد الإنسان في نفسه وهو يعلم العلم، وهذا من بركة السلف. وعجبا من أناس يتركون السلف بعلمهم هذا وبفهمهم هذا وبنظرهم هذا ويذهبون إلى أناس همهم في التأصيلات والتفريعات والكلام وربما بل وكثيرا ما ضلوا. نعم.
وقد صح عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال وجدت أن هذا الخلق تعلموا هذا العلم يعني علمه وكتبه على ألا ينسب إلي منه حرف.
طبعا هذا من ورعهم رحمهم الله وأدبهم وحبهم للإخلاص وحبهم للسفر، مما يروى في ذلك أحد المشايخ لعل بعضكم يعرفه هو الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمة الله تعالى علينا وعليه. قيل لي ولكني لم أسمع هذا بنفسي أن أولاده الشيخ ما كتب كتابا بيده وما سجل، كان يأبى كل الإباء أن يسجل له درس علمه فقط. طب اكتب حتى وصية، ما كتب. ولما كان في مرضه أولاده سجلوا له كده خلسة وهو يتكلم ويقول يا رب أنا مش عايز أبقى عالم ولا عايز الناس تعرفني ولا عايز أبقى مشهور، أنا عايزك ترضى عني وبس. ويشاء ربنا سبحانه وتعالى أن تسجل هذه الكلمة لتخرج عنه ليعرف الناس أن في هذا الزمان مخلصين. وبعض المشايخ في العصر القريب أيضا كتب كتابا ولم يكتب اسمه عليه، وكان كتاب جيد جدا، كتب كتاب ولم يكتب اسمه عليه. أنا لا يحضرني من هو الشيخ، لكنه أيضا لما نظر الناس في الكلام ويعني بغلبة الظن استطاعوا أن يعرفوا أنه كلامه. نعم. أصل
وينبغي للمعلم
أن
يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها والخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرشد إليها من
الأسئلة. طيب هنكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونقف عند هذا الباب أو الفصل ونكمل حديثنا بإذن الله في لقاءات سابقة. صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد.